الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، ولد الشهيد آية الله مرتضى مطهري عام 1919 هجري قمري في مدينة فريمان بمحافظة خراسان من عائلة علمائية، فأبوه الشيخ محمد حسين درس العلوم الدينية في النجف الأشرف، وبعد فترة من الإقامة في العراق والحجاز ومصر عاد إلى فريمان وساهم في ترويج معالم الدين الإسلامي وإرشاد الناس. كان عالما وزاهدا ومخلصا وتقيا، وبلغ مقامات معنوية رفيعة، ولزهده وتقواه دور مهم في بلورة الشخصية المعنوية للشهيد مرتضى مطهري. يقول الأستاذ مطهري في مقدمة كتابه قصص الأبرار بهذا الصدد: أهدي هذا الأثر الزهيد إلى والد العزيز الحاج الشيخ محمد حسين مطهري، والذي كان أول من أرشدني إلى طريق الصواب بإيمانه وتقواه وعمله الصالح.
نعم أعزائنا المستمعين، إن آثار التدين كانت بادية على آية الله مطهري منذ نعومة أظفاره. تقول أمه في هذا الخصوص: كان في الثالثة من عمره يذهب أحيانا إلى إحدى الغرف ويقف مصليا، كما ينقل أنه كان يبدي اشتياقا شديدا وهو في الخامسة من عمره للذهاب إلى الكتاب. وفي إحدى الليالي وقريب الفجر تصور هذا الطفل أنه الصباح، فأخذ دفتره وكتابه متوجها إلى الكتاب، وبما أن محل الكتاب كان مغلقا انتظر خلف الباب فغلب عليه النوم. وفي الصباح عندما استيقظ والداه لم يجداه، وبعد البحث عنه وجداه نائما خلف دار الكتاب. بدأ الفيلسوف أعزائنا المستمعين مطهري دراسة العلوم الدينية في سن العاشرة، كما توجه إلى مدينة مشهد المقدسة لإكمال دروسه الدينية، وبعد عامين أقدم رضا خان على إغلاق المدارس الدينية، فعاد الشهيد إلى مسقط رأسه وواصل دراسته الحرة لمدة سنتين.
وقد شهد الشيخ مطهري عام 1935 ملحمة مسجد جوهر شاد بمشهد، ففي عهد كبت رضا خان علت الصيحات واحتجاجات الناس بزعامة مراجع الدين ضد ممارسات رضا خان، ومن جملتها كشف الحجاب، وكان المنطلق مسجد جوهر شاد، إلا أنها قمعت بشدة من قبل رضا خان وارتكبت مجازر رهيبة. هذا الحدث السياسي ترك أثرا كبيرا على الأفكار الجهادية للشهيد، بعد فترة، رغم وجود العلماء الكبار في الحوزة العلمية بمشهد، إلا أن صيت مدينة قم قد ذاع في الآفاق، مما جعل الشيخ مطهري يهاجر إليها. هذا في وقت كانت قد بلغت فيه محاربة رضا خان للحوزات العلمية ذروتها، والعلماء معرضون لأشد الضغوط. أجل، هاجر الشهيد مطهري إلى قم المقدسة وهو في سن 17، ودرس كفاية الأصول لدى آية الله السيد محمد داماد، والبحث الخارج لدى الآيات العظام السيد محمد حجة والسيد صدر الدين الصدر والسيد محمد تقي الخنساري، ثم استفاد من دروس الإمام الخميني قدس سره الشريف. وكان يعتبر الدراسة عند الإمام الراحل تعدت حدود علاقة التلميذ بالأستاذ، حيث كان الإمام يزوره دائما ويتحدث معه، فأصبح ذا تأثير كبير على تبلور شخصية الشهيد. كما درس الفقه والأصول عند آية الله العظمى البروجردي، كما تتلمذ الأستاذ مطهري عند العلامة محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، الذي كان له دور كبير في بلورة شخصيته العلمية والروحية، كما درس عند أساتذة آخرين أيضا.
نعم أعزائنا المستمعين، كل هؤلاء كان لهم دور وتأثير رئيسي في بلورة شخصيته المعنوية والعلمية، وكان للإمام الخميني النصيب الأوفر، حيث درس الشهيد مطهري وتتلمذ عنده أكثر من الأساتذة الآخرين. فالإمام الراحل بدأ تدريس خارج الفقه والأصول في إطار خاص بطلب من الشيخ مطهري، وإضافة إلى درس خارج الأصول درس الشهيد شرح المنظومة لملا هادي السبزواري وجزءا من الأسفار، وكان يتمتع بذكاء وافر واستعداد كبير وسعي مضاعف، بحيث تخطى المدارج العلمية بسرعة ونال الاجتهاد في العلوم النقلية والعقلية. أعزائي المستمعين في كل مكان، نواصل تقديم برنامج من سيرة الصالحين لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتكلم اليوم عن المفكر الشهيد آية الله مطهري.
نعم مستمعينا الأكارم، وبعد 10 سنوات هاجر آية الله مطهري من قم المقدسة إلى طهران، وانشغل بالتدريس في الجامعة والتأليف ونشر المعارف الإسلامية. أجل، لقد أصبح الشهيد صاحب رأي في العلوم الإسلامية من قبيل التفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والفلسفة الشرقية، وكانت تأليفاته مفيدة وقيمة جدا لجيل الشباب الباحثين. وللشهيد مطهري مساع حميدة في التعريف بالإسلام الأصيل، وكذلك كفاح وجهاد الإمام الخميني، وكان ضمن العلماء الأعلام والمثقفين الذين اعتقلوا من قبل الشاه الجائر. ومن خصوصياته أنه لم تؤثر عليه أجواء طهران المتلاطمة آنذاك، فبقي في خلوصه وصفائه وبساطته وأخلاقه ومعنويته. ويا لها من فضيلة عظيمة أيها المستمع الكريم، ألا تؤثر الأجواء سلبا على الإنسان، بل يترك هو آثارا إيجابية في المحيط الذي يعيشه. كما أن من خصوصيات آية الله مطهري هي الالتزام بأحكام القرآن الكريم السامية والعلاقة الكبيرة بالذكر والدعاء والتهجد.
نعم أيها الأعزاء، بدأ الشيخ مطهري بالتدريس في الحوزة العلمية بقم المقدسة إلى أن نال لقب الأستاذ هناك، وأصبح من الأساتذة المعروفين فيها. ومن جملة الكتب التي درسها المطول في البلاغة لسعد الدين التفتازاني، شرح المطالع في علم المنطق، شرح تجريد الاعتقاد في علم الكلام لخاجة نصير الدين الطوسي، الرسائل في علم الأصول للشيخ الأنصاري، المكاسب في الفقه للشيخ الأنصاري، كفاية الأصول للآخوند الخراساني، وشرح المنظومة للملا هادي السبزواري. هذه الكتب أعزائنا المستمعين تعتبر الدروس الأصلية والتخصصية في هذه الحوزة العلمية، والتي كانت تدرس خلال دورات مختلفة، وهي ذات مستوى عال في العربية والفقه والأصول والكلام، وأن فهمها وتوضيحها وتدريسها أمر صعب ليس باليسير. ورغم أن الذين درسوا هذه الدروس يستوعبونها، إلا أن تدريسها يتطلب شرائط خاصة لا تتوفر عند كل شخص. أما في طهران وبعد أن هاجر إليها، كان أحد شؤونه الرئيسية هو تدريس العلوم الحوزوية، فقد كان لسنوات عديدة يدرس كل يوم بعد صلاة الصبح في مدرسة مروي. ومن جملة الكتب التي درسها شرح المنظومة للسبزواري والشفاء لابن سينا.
لقد اهتم الشهيد مطهري بالشؤون المعنوية، وعلى هذا الأساس كان ينتخب أساتذته. نتج هذا عن التوفيق الإلهي، حيث كانت التربية الأسرية طيبة كريمة مباركة، وكان هذا الاهتمام مرافقا للتهجد وإحياء الليل بالعبادة. وأخيرا نال الأستاذ مرتضى مطهري فيض الشهادة العظيم، وذلك بعد أن أطلق عليه الرصاص بأمر من أعداء الثورة الإسلامية في إيران. فهنيئا له وسام الشهادة الرفيع والباقيات الصالحات في نشر معالم الدين الحنيف ومعارف الإسلام الوضاء.
أعزائنا المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من سيرة الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبائنا الكرام، مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. أحبتنا، نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء العز والكرامة، شهداء المقاومة. إنه الشهيد أحمد جرار.
هو
هو حكاية أسطورة حية صفعت الاحتلال في 9 يناير كانون الثاني 2021. لم يكن جديداً على المسامع أن شاباً فلسطينياً نفذ عملية ضد مستوطن إسرائيلي، لكن المذهل هو تحوله إلى أسطورة بطولة يعترف بها حتى العدو. ولد أحمد نصر جرار عام 1994 في بلدة برقين الواقع غرب مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. تخرج من الجامعة بتخصص إدارة المستشفيات. والده القائد في كتائب عز الدين القسام نصر جرار الذي استشهد عام 2002 تاركا خلفه مسيرة من النضال تخللتها مطاردات مكثفة ومحاولات فاشلة لاغتياله. بعد بلوغ أحمد جرار سن 20 كان يعرف عنه أنه شخص كتوم هادئ، شارك في رحلات شبابية تظهر مرحه وحيويته خاصة في قيادة السيارات، ويبث مقاطع تحركاته عبر السوشيال ميديا، وأن نشاطه مركز على العمل التجاري فقط، لكنه انتقل بعد ذلك إلى مقاومة الاحتلال. كان اليوم الموعود وهو 9 يناير 2021. استيقظ الاحتلال ومستوطنوه على نبأ قتل مستوطن قرب البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد في عملية فدائية فلسطينية أعجزت الاحتلال في البداية عن حل اللغز حتى مسار انسحاب منفذي العملية. بعد أن أنهى جرار تلك العملية عاد يمارس حياته الطبيعية بكل هدوء ومن دون أي استعراض لما حقق، لكن حين كشف أمر السيارة المحترقة التي استخدمت في العملية والتي كانت بمثابة طرف الخيط الذي أوصل الاحتلال إلى معرفة هوية منفذيها، استعد جرار للحظة المواجهة. وبعد العملية بتسعة أيام وتحديدا في 18 يناير 2021 حاصرت قوات الاحتلال منزله في اقتحام مفاجئ، لكن البطل المقاوم باغت وحدات الاحتلال الخاصة وتمكن من النجاة، إلا أن العملية أدت إلى استشهاد أحد أقربائه. واصلت قوات الاحتلال الاقتحامات أكثر من مرة في اليوم الواحد بمسقط رأس جرار، وخلال تلك الاقتحامات كانت تعتقل أقارب له وأي شخص له صلة بجرار على أمل الحصول على أي معلومة تقود إلى مخبئه. أيها الإخوة والأخوات، تعرض منزل البطل إلى اقتحام ثان وتم تخريب محتوياته على يد جلاوزة الاحتلال مستخدمين الكلاب البوليسية. أما المحاولة الثالثة فكانت عند اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمنزل مواطن داخل بلدة الكفير، وهي محاولة هدمت الكثير من بيوت الفلسطينيين لكنها باءت بالفشل أيضا. 6 شباط فبراير 2021 كان موعد الاقتحام الرابع، حين وصلت قوات الاحتلال إلى بيت مهجور منذ عقد مكون من غرفتين في بلدة اليامون غرب جنين شمالية الضفة، باغتت فيه جرار بنيران كثيفة ومباشرة، وهنا استشهد البطل جرار وكان يحمل بندقية من نوع M16 وقنابل يدوية استعد بها لصد مهاجميه. أقر الاحتلال أن مطاردة جرار تعتبر من أكثر عمليات الملاحقة المكثفة التي سجلت لمطارد فلسطيني في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، وأن جرار تحول إلى كابوس مزعج لدولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية. صحيفة إسرائيل هيم قالت في تقرير: لسوء الطالع وتحت ستار الذكاء المعيب والغارات عديمة الفائدة من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية، استطاع جرار أن يجعل من نفسه بطلا بين الجمهور الفلسطيني. نعم الشهيد وقد شهدنا عرسه، لا للدموع وبئس عين تدمع. فتهللي أم الشهيد وزغردي، فاليوم أعراس الدنا تتجمع. مستمعين الأفاضل، شكرا، شكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم لبرنامج الفائزون الذي يتناول قصة شهداء المقاومة، شهداء العز والكرامة. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج بعد الاستعراض في الساعة 4:33. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:50. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 4:56. مع الشهداء عند 15:00. بعد هذا البرنامج تأتيكم واحة الصبار. عز الدين القسام عند 5:30. في الساعة 5:45 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. في الساعة 6:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم. عند 6:31 يأتيكم الكلم الأقدس. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الإنسان وإعمار الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العلي العظيم. حين نتأمل في آيات القرآن الحكيم نرى مجموعة من الآيات الكريمة تتحدث عن مهمة أساسية للإنسان في هذه الحياة، وهي مهمة إعمار الأرض واستثمار الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذه الآيات توجه الإنسان لهذا الدور ولهذه المهمة، والآية الكريمة هي واحدة من تلك الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول: هو أنشأكم من الأرض. فالإنسان مخلوق من تراب الأرض. أبونا آدم خلقه الله تعالى من تراب، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لماذا أنشأنا من الأرض؟ هو أنشأكم من الأرض، وما هي مهمتنا في هذا الوجود؟ الله تعالى يقول: واستعمركم فيها. كما يشير المفسرون وكما تصرح بعض النصوص الواردة في هذا المجال أن المعنى طلب منكم عمارة الأرض، يعني طلب منكم أن تعمروها. إن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن الله قد عمر الأرض لكم. الله خلق هذا الكون وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات، وفوض إليك أيها الإنسان أن تستغل هذه الثروات والإمكانات من أجل إعمار الأرض. أرأيت كيف أن المالك يأتي بمواد البناء ويطلب من المقاول أو البناء أن يبني هذه الأرض، أن يعمر هذه الأرض. أنت لو جئت بمقاول أو ببناء إلى أرض جرداء وقلت له: حول هذه الأرض الجرداء إلى عمارة، هذا غير ممكن. أما حينما توفر له مواد البناء وتقول له: تفضل، هذه أرض وهذه مواد البناء ومواد التعمير جاهزة موجودة، فلتقم أنت ببنائها. تماما هو ما فعله الخالق سبحانه وتعالى. خلق الإنسان وخلق له هذه الأرض وهذا الكون، ثم قال له: أيها الإنسان، اعمر هذا الكون، اعمر هذه الأرض. وفر له أمرين: الأمر الأول الإمكانات التي يتمكن بها من عمارة الأرض، والقدرة العقلية التي تجعله قادرا على الاستفادة من هذه الثروات وهذه الإمكانات. هناك كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيها عن أن المقصود بقوله تعالى واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها. قال عليه السلام وأما وجه العمارة فقوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة، يعني أنت مطلوب منك أن تعمر الأرض، ليس مسألة كمالية إضافية، أنت مأمور من قبل الله أن تعمر الأرض ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق. إذن مطلوب من الإنسان أن يسعى لإعمار الأرض. هناك عشرات من الآيات الكريمة تتحدث عن تسخير الكون وتسخير الحياة للإنسان. لماذا الله تعالى يقول للإنسان سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني يريد أن يقول لك أن هذه الإمكانات تحت تصرفك، استفد منها، اشتغل فيها، استخدمها. في أكثر من 20 آية من القرآن الكريم تتحدث بهذا اللفظ، لفظ التسخير. وفي آيات تتحدث أن الله خلق لكم هذه الخيرات، هذا الوجود لكم. خلق لكم يعني ماذا؟ يعني أن تستفيدوا منه، أن تستثمروه، أن تسخروه لمصلحتكم. الله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض الله تعالى سخره لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآيات إنما تريد توجيه الإنسان إلى هذه المهمة المطلوبة منه في هذه الحياة. ولكن من المؤسف جدا أن المسلمين غفلوا عن هذه الآيات، وخاصة في هذه العصور المتأخرة ما أصبح المسلم ملتفتا ومهتما بعمارة الأرض، وكأنها أصبحت من مهمات الأمم الأخرى والأقوام الآخرين، أما نحن كأننا خلقنا في هذه الأرض لكي نؤدي طقوسا عبادية. بعض المشايخ أو بعض العلماء بالفعل يتصورون ويتحدثون، وأحدهم كتب في هذا المجال أن الله سبحانه وتعالى سخر للمسلمين أمما أخرى حتى يكتشفوا ويخترعوا، والمسلمون يستفيدون من ذلك ليتفرغوا لعبادة ربهم. يعني إحنا الله خلقنا حتى نصلي ونصوم، والأمم الأخرى الله خلقها حتى تعمر الأرض، هذا فهم سقيم. الله سبحانه وتعالى طلب منا، القرآن موجه إلينا بشكل أساس، طلب منا أن نقوم نحن بهذه المهمة، مهمة عمارة الأرض. يجب على كل إنسان أن يفكر في دوره في هذا المجال. ماذا تستطيع أن تعمل في عمارة الحياة، في تنمية الحالة العمرانية والاقتصادية بحيث يكون هناك حراك في هذه الحياة، حراك في هذا الوجود؟ هذا ما تؤكد عليه كثير من النصوص، أن المجتمع الإسلامي مهمته الكبيرة والأساسية هي القيام بإعمار الأرض، ولكن ضمن سياق الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى، وإعمار الأرض في طليعة هذه الأوامر وفي ظلال القيم وفي إطار القيم الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. من المؤسف جدا أن نجد أن المجتمعات الإسلامية توجهها لاستثمار الإمكانات الموجودة في بلدانها توجها محدودا، بينما تجد الأمم الأخرى كيف يستغلون الثروات التي عندهم، كيف يستفيدون من وجود البحر، من وجود الماء، من وجود الأراضي الخصبة، من وجود الأجواء الطبيعية، من الخيرات الموجودة في بيئتهم وفي الطبيعة التي يعيشون فيها. أما نحن فرغم أن الطبيعة في بلداننا زاخرة بالإمكانات والثروات، لكننا مع الأسف الشديد لا نستثمرها الاستثمار المناسب ولا نستفيد منها في عمارة بلداننا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: فضيلة السلطان عمارة البلدان. حينما تريد أن تقوم أي حكومة، أي سلطة تريد أن تقوم أداء هذه الحكومة، بأي مقياس؟ بمقياس هل استطاعت أن تنجز تنمية في البلد؟ هل استطاعت أن تحقق تقدما في البلد؟ التنمية هي المقياس الآن عالميا. حينما تقاس الحكومات وأداء الحكومات يؤخذ بعين الاعتبار مدى التقدم الذي حققته الحكومة في البلد، مدى التنمية التي صنعته في البلد، وهذا هو المقياس الصحيح والمقياس السليم. المجتمع المؤمن، المجتمع المسلم ينبغي أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. نحن إذا أردنا أن نبدي إعجابنا بمجتمع على المستوى الديني قد نهتم بالحالة العبادية، نشوف عدد المساجد، نفخر بأن هذا المجتمع، هذه البلاد فيها كذا من المساجد، فيها كذا من الأعمال الدينية. هذه الأمور الدينية العبادية إنما يفخر بها إذا كانت تنعكس في حياة الناس، إذا كانت تربي الإنسان ليقوم بالمهام التي أوكلها الله تعالى إليه. وفي غير هذه الحالة تكون طقوسا فارغة من المضمون، فارغة من المحتوى. نحن نجد في بعض المجتمعات يكون التباهي بالأنشطة الدينية الشعائرية، ولكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن هذه الأنشطة الدينية ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي مقصودة للعطاء الذي تقدمه في حياة الإنسان. ولهذا الآيات الكريمة حينما تتحدث عن الصلاة وتتحدث عن الصوم وتتحدث عن الحج وتتحدث عن مختلف العبادات إنما تشير إلى النتائج التي تؤديها هذه العبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما هو العطاء، ما هو التأثير الذي تتركه على سلوك الناس؟ من ناحية أخرى فإن النصوص الدينية تشكل منظومة متكاملة، لا ينبغي لنا أن نركز على النصوص التي توجهنا إلى هذه الأمور الشعائرية ونغفل عن النصوص التي توجهنا إلى إعمار الأرض، توجهنا إلى التنمية، توجهنا إلى العمل الجاد في مختلف المجالات والحقول. نحن نجد في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يؤكد هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها ولا يقل قد قامت الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نقوم بما أمرنا الله تعالى به في مختلف المجالات والحقول المعنوية والمادية. فالإسلام منظومة متكاملة وبرنامج واحد لإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم مشكورين أيها الأكارم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب الآه، لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم آه. عسر شدة لو بلا لا تهمك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
مات من نسيت شفت البسمات ما حفاظ للأمل كلمات ولو طول عمره أول ما يأس مات وانت إيمانك فليموت نهر يملي البلوى ويفوت نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات أملنا بالله نسي من نصر اليهل بين التباريح على ترابك يا جبل ما يزلزلك ريح على الله والدنيا تمر على الله والآتي يسر على الله لا تحزن لشيء فحتما بعد العسر يسر
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل